أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. براهين وجود الله، هذا هو العنوان الثالث من جملة عناوين هذه المقالة. بعد أن بينا التصور الصحيح لإشكالية البحث، لمعنى البحث عن وجود علة وخالق لهذا العالم، والذي قلنا أنه يمثل مقدمة للبحث في براهين وجود الله، ننتقل إلى هذا البحث. طبعا البرهنة على وجود الله برهنة عقلية، هذه المسألة لها تاريخ طويل. البرهنة على وجود الله بشكل فلسفي وبشكل عقلي ابتدأت عند الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس. أرسطو طاليس قدم البرهان المعروف ببرهان الحركة في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، أو المحرك الأول. ثم تعاقب الفلاسفة في ذكر محاولات وتقديم محاولات الاستدلال والبرهنة بشكل عقلي لإثبات وجود خالق لهذا العالم، ولإثبات وجود علة أولى لهذا العالم، وهكذا إلى زمان الحاضر. في الفلسفة الإسلامية وفي علم الكلام الإسلامي طرحت مجموعة كبيرة، أو قل طرحت مجموعة من البراهين لإثبات وجود الله تعالى، وهذه البراهين المطروحة في علم الكلام الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية تختلف من حيث ماذا؟ السعة والاختصار، ومن حيث ماذا؟ العمق واليسر، لكنهم طرحوا مجموعة من البراهين. ولكننا في هذا البحث هنا في هذا العنوان نكتفي بذكر برهانين فحسب، وهما البرهان المعروف ببرهان الصديقين، والبرهان الآخر يسمى ببرهان الحدوث المعروف ببرهان الحدوث. أولا لأنهما منسجمان مع كثير من الأصول والمسائل التي تقدم بحثها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأنهما لا يعتمدان على مقدمات كثيرة، وفي نفس الوقت هما يسيران واضحة. لذلك نكتفي بذكر هذين البرهانين، وكما ذكرهما العلامة رحمه الله في متن هذه المقالة. إذن البرهان الأول هو برهان الصديقين، ما يسمى ببرهان الصديقين. الشيخ الرئيس ابن سينا طرح برهانا في الاستدلال على وجود الله تعالى. في هذا البرهان قسم الموجود إلى واجب وإلى ممكن. قال الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن محتاج إلى العلة، محتاج إلى مرجح يخرجه عن من؟ عن حالة التساوي بالنسبة إلى طرفين، لأنه ترجح بلا مرجح غير ممكن. وكذلك استند في هذا البرهان إلى مسألة امتناع الدور والتسلسل. ففكرة برهانه الذي طرحه في الاستدلال على وجود الله قائمة على أساس هذه الفكرة، وهي أن الموجود إما واجب وإما ممكن، وهذا الممكن متساوي النسبة إلى طرفين، وفي حالة لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود وإلى العدم، وبالنتيجة حتى يخرج عن حد الاستواء إلى أحد طرفين يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. وبالتالي هاي العلة لابد أن تكون ماذا؟ لها صفات معينة تنتهي عندها سلسلة العلل، لأن الدور مستحيل، والتسلسل أيضا ماذا في العلل؟ مستحيل. هذا البرهان أسماه الشيخ الرئيس ببرهان الصديقين، أطلق عليه تسمية ماذا؟ برهان الصديقين. زين. وذكر الشيخ الرئيس رحمه الله، قال هذا البرهان هو أشرف البراهين في إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى. وإنصافا هذا البرهان اللي طرحه الشيخ الرئيس قياسا بالبراهين التي كانت سائدة في كتب الفلسفة قبل الشيخ الرئيس يعتبر ماذا؟ يعتبر بديعا ومبتكرا وقيما جدا. ولكن صدر الدين الشيرازي لما استعرض هذا البرهان، برهان الشيخ ابن سينا المعروف ببرهان الصديقين، لم يجده كافيا ووافيا، لم يجده شافيا للغليل، لم يجده ماذا؟ وافيا في المطلوب. ولذلك طرح برهانا جديدا، طرح ماذا؟ برهانا جديدا، وذكر وقال إن هذا البرهان الجديد الذي طرحه هو الأحق بتسمية برهان الصديقين، هو الأحق ماذا؟ بتسمية برهان الصديقين. ولذلك نحن هنا إن شاء الله سوف نستعرض برهان الصديقين وفق الشكل الذي طرحه ماذا؟ طرحه صدر الدين الشيرازي، لأن العلامة الطباطبائي رحمه الله هنا في المقالة طرح هذا البرهان بعنوان البيان الأول، طرح برهان الصديقين بشكل ماذا؟ بالشكل الذي طرحه صدر الدين الشيرازي، لأن برهان الصديقين كما قلنا له أكثر من صياغة، واحدة من صياغاته هي الصياغة التي طرحها شيخ الرئيس ابن سينا، وواحدة من صياغاته هي الصياغة التي طرحها صدر الدين الشيرازي، ونحن هنا نعتمد الصياغة التي طرحها صدر الدين الشيرازي من خلال ماذا؟ من خلال مجموعة من الخطوات. فنقول أولا، في مقالات سابقة متعددة اتضحت عندنا مجموعة من الأصول ومن الأسس الفلسفية، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج الفلسفية تعتبر ماذا؟ من أصول التفكير الفلسفي الإسلامي. وهذه الأصول وهذه النتائج هي عبارة عن: أولا، أصالة الوجود. قد اتضح عندنا في المقالة السابعة ماذا؟ أن الوجود هو الأصيل، أن الذي له تحقق هو حقيقة الوجود، وهو منشأ الآثار، فهو الأصيل. أما الماهية فهي اعتبارية، أي ماذا؟ وجودها ماذا؟ بالعرض وبالمجاز. هذا أصلا. الأصل الثاني هو وحدة الوجود، بمعنى أن حقيقة الوجود لا تقبل الكثرة المتباينة، وإنما هذه الموجودات الكثيرة كثرتها ترجع إلى ماذا؟ إلى وحدة واحدة، فما به الامتياز عين ما به الاشتراك. فالاختلاف بين الموجودات إنما هو اختلاف ماذا؟ في الرتبة، اختلاف تشكيكي بالتشكيك الخاص كما أوضحناه أيضا في المقالة السابقة. هذا أصل ثاني اتضح سابقا. أصل الثالث الذي اتضح في المقالة الثامنة أن حقيقة الوجود لا تقبل العدم. الموجود من حيث هو موجود ماذا؟ لا يعدم، والمعدوم من حيث هو معدوم لا يوجد، كما تقدم تفصيلا في المقالة الثامنة. بل ولا يعاد، المعدوم لا يعاد، المعدوم لا يعاد. زين، هذا أيضا سابقا بينا، أيضا أشرنا إلى قصة ليش المعدوم لا يعاد. هذا أصل ثالث. الأصل الرابع حقيقة الوجود، حقيقة الوجود مو مفهوم وجود، لا حقيقة الوجود، كلامنا عن حقيقة الوجود. حقيقة الوجود وبصرف النظر عن كل حيثية تنضم إلى الوجود فإنه يساوي الكمال ويساوي الإطلاق ويساوي الغنى ويساوي الشدة ويساوي الفعلية. الوجود هو الغنى، الوجود هو الكمال، الوجود هو الفعلية، الوجود هو الإطلاق مطلق. الوجود بما هو موجود ماذا؟ مطلق، يعني من دون لحاظ أي خصوصيات أخرى، من دون لحاظ أي ضمائم أخرى تنضم إلى الوجود كالماهيات، فإنه ماذا؟ يساوي الكمال ويساوي الإطلاق ويساوي الغنى ويساوي ماذا؟ الشدة ويساوي الفعلية. أما الناقص، أما المحدودية، أما الفقر، أما التقييد، أما الإمكان، أما الضعف، هذه كلها أعدام وليست وجود. كلها ماذا؟ كلها أعدام. والوجود من حيث هو وجود لا يتصف بهذه الصفات، لا يتصف بهذه الصفات. وإذا اتصف بهذه الصفات، ولذلك هو ماذا سوف يكون؟ سوف يكون وجود محدود، وجود ماذا؟ ممكن، وجود فقير، وجود ناقص. وذاك صعدنا ماذا؟ مثلا وجود الإنسان. وجود الإنسان شبيه وجود غني له فقير، وجود فقير، وجود كامل له ناقص، ناقص، وممكن له واجب، ممكن. إذن هذه الصفات، هذه الصفات إنما تنشأ ممن؟ تنشأ من العدم. أما حقيقة الوجود بما هي؟ ها، فهي لا تتصف بالعدم. فإذا كانت لا تتصف بالعدم، فتتصف بهذه الصفات أو لا تتصف بهذه الصفات؟ لا تتصف بهذه الصفات، لأن هذه الصفات إنما تنشأ ماذا؟ تنشأ من العدم. لأن الناقص هو ماذا؟ عدم كمال. النقص ماذا هو؟ عدم كمال. كل هذه الصفات، كل هذه المحدوديات تنشأ من العدم. أما الموجود أو قل الوجود بما هو، يعني حقيقة الوجود، فهي لا تتصف بهذه الصفات، لأن هذه الصفات تنشأ من العدم. والوجود لا يتصف بمقابله. شنو المقابل الوجود؟ العدم. الوجود لا يتصف بالعدم، لأن أحد المتقابلين لا يثبت ماذا؟ لا يثبت للآخر. هذا أصلا، هذا أصل الرابع. أصل الخامس هذا العدم، وشؤون العدم من النقص والضعف والمحدودية، هذه إنما تنشأ من المعلولية، أي من كونه معلولا. هو لأنه معلول هو ناقص، لأنه معلول هو ضعيف، لأنه معلول هو محدود، لأنه معلول هو ماذا؟ هو فقير. بمعنى، بمعنى أن الوجود إذا كان معلولا فهو ماذا؟ الوجود إذا كان معلولا، يعني شنو معلول؟ يعني في مرتبة متأخرة عن علته، مو؟ هذا يعني، يعني أنه بالطابع ذو مرتبة من مراتب النقص والضعف والمحدودية، أي هو عين الربط والتعلق بعلته. سؤال، شنو يعني عين الربط والتعلق بعلته؟ يعني محدود، يعني ناقص، يعني محتاج، يعني فقير، وهكذا. هذه ماذا؟ هذه مجموعة من الأصول تقدم بيانها تفصيلا في المقالات الأولى من الجزء الثاني، مقالة السابعة والمقالة الثامنة والمقالة التاسعة. هذا كله بالنسبة إلى أول. ثانية، ثانية، من هاي النقطة نبدأ في بيان برهان الصديقين. نقول حقيقة الوجود، إن حقيقة الوجود موجودة، إن حقيقة الوجود ماذا؟ موجودة. شنو يعني؟ بمعنى، بمعنى أن حقيقة الوجود هي عين الموجودية، ويستحيل عليها العدم. فالوجود في ذاته موجود، الوجود في ذاته شبيه موجود، خلافا للماهية. الماهية في ذاتها موجودة أو غير موجودة؟ لا موجودة ولا معدومة. الوجود في ذاته يساوي الموجودية، هو عين الموجودية، عين التحقق. وحقيقة الوجود في ذاتها ليست مشروطة بأي شرط أو قيد أو حد. ف فهو من حيث كونه موجودا هو موجود، وليس لوجوده ملاك أو سبب أو قيد أو علة. يعني شنو؟ يعني ليست هناك حقيقة غير الوجود شبيه بواسطتها يصير الوجود موجودا. لا، الوجود موجود بذاته بنفسه، لا، حقيقة وذاته تساوي الموجود. خب، بناء على ذلك، بناء على أن حقيقة الوجود موجودة، أي أنها عين الموجودية، وأن الوجود يثبت لها من ذاتها ومن نفسها وليس بتبع شيء آخر. عند ذلك فإن الصفات المتعددة من قبيل الكمال والشدة والفعلية والإطلاق، هذه إنما هي صفات الوجود، بما أن الوجود في حقيقته في ذاته موجود، بل هو عين الموجودية، فسوف يكون ماذا؟ مطلقا شديدا فعليا، ليس فيه ماذا؟ نقص ولا حد ولا قيد ولا شرط. فهو يساوي ماذا في ذاته؟ اللا شرط، يساوي ماذا؟ الإطلاق، يساوي السعة. يساوي العظمة، يساوي الكبرياء، يساوي الأزلية. زين، بعبارة ثانية، بعبارة أوضح، نوضح هذا المطلب بعبارة ثانية. حقيقة الوجود في ذاتها، وبصرف النظر عن أي تعين يلحقها في الخارج، ها؟ قبل أن تتعين وتصير إنساناً، تصل كذا، تصل شجرة، تصل حجرة، تصل كذا، تصل كذا. حقيقة الوجود بذاتها، وبصرف النظر عن كل حيثية أخرى، وبصرف النظر عن كل تعين آخر، تساوي ماذا؟ تساوي الأبدية، تساوي الأزلية، تساوي الإطلاق، تساوي اللا مشروطية، تساوي اللا محدودية، وغيرها من صفات العظمة والكبرياء. هذه النقطة يجب أن تكون ماذا؟ تكون واضحة لدينا حتى ننتقل الخطوة الثانية. إذن حقيقة الوجود في ذاتها تساوي ماذا؟ هي عين الموجودية، تساوي الإطلاق، تساوي السعة، تساوي الشمول، قبل أن تتعين بأي تعين آخر. في ذاتها سرمدية، في ذاتها أزلية، في ذاتها أبدية. يعني شنو؟ أي لا تقبل العدم، لا تقبل الناقص، لا تقبل المحدودية. هي في ذاتها ماذا؟ فيها سعة، فيها إطلاق، فيها عظمة، فيها كبرياء، فيها جبروت. عند ذلك إذا ألقينا نظرة على موجودات هذا العالم الحسي الذي نعيش فيه، هاي الظواهر الكثيرة موجودة في هذا العالم الحسي نعيش به، حجر وشجر وأرض وسماء وإنسان وحيوان وكتاب وحديد وغيرها من الظواهر الحسية في هذا العالم، سوف نجد أن هذا العالم الحسي يقبل العدم أو لا يقبل العدم. سوف نجد أن العالم الحسي يقبل العدم، يعني شنو؟ يعني نجد أن كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم في وجودها مشروطة بمجموعة من الشروط، بوجود تلك الشروط تصير موجودة، ومن دون تلك الشروط شبيه لا توجد. أي ظاهرة من ظواهر هذا العالم وجودها شبيه هذا العالم الحسي نعيش به، وجودها ماذا؟ مشروط بمجموعة من الشروط. إذا تحققت تلك الشروط صارت موجودة، إذا لم تتحقق تلك الشروط تكون موجودة أو لا تكون موجودة؟ واضح، لا تكون موجودة. مع وجود مجموعة من الظروف والعوامل يوجد الكتاب، من دون وجود تلك الظروف والعوامل يوجد الكتاب أو لا يوجد؟ لا يوجد. يعني ماذا؟ يعني أننا نجد ظواهر هذا العالم توجد في موقع بتبع بعض الشروط، ولا توجد في موقع آخر بتبع شروط أخرى، فهي توجد مشروطة بشروط، توجد محدودة، فيها حيفيات تقييدية، فيها قيود، توجد في زمان وليست موجودة في زمان آخر وهكذا. فهي توأم النقص، توأم الجزئية، توأم المحدودية، توأم الاحتياج، حتى توجد تحتاج إلى مجموعة ظروف وعوامل ها تهيئ وجودها، تصيرها موجودة. فهي مشروطة، هي ممكنة، هي تبعية. خب إذا كان الأمر كذلك، من جهة اتضح لدينا أن الوجود هو عين الموجودية، وهو يساوي الإطلاق والسعة والشمول والكبرياء والجلال والأزلية والأبدية. بينما من جهة ثانية ماذا؟ موجودات هذا العالم الحسي الذي نعيش فيه ماذا؟ تقبل العدم، إنما توجد في ظل مجموعة شروط. زيد إنما يوجد في ظل مجموعة ماذا؟ شروط. من دون وجود تلك الشروط يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. من دون وجود أبو أم وظروف خاصة وتخصيب البويضة يوجد أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. فزيد إنما يوجد في ظل مجموعة شروط معينة. يعني شنو؟ يعني هو ممكن الوجود، يقبل العدم، هو محدود ناقص يفتقر إلى شيء آخر. فوجود محدود، وجود ناقص، ليس غنيا في وجوده، هو تابع في وجوده إلى شيء آخر. عند ذلك سوف نضطر إلى القول إن هذا العالم الذي نعيش فيه ليس هو عين الواقع، ليس هو عين الواقع الذي لا يقبل العدم ولا يقبل النافي. لا يقبل العدم اللي قبل شوي قلنا الوجود ماذا يساوي عين الموجودية، لا يقبل العدم ولا النقص ولا المحدودية. وفق هذا البيان سوف نضطر إلى القول إن هذا العالم، هاي الظواهر التي نعيش بينها، ليست هي عين الواقع الذي لا يقبل العدم، وإنما هذا العالم، هذه الظواهر، إنما تتوفر على الواقع وتتوفر على الوجود وتصير واقعية وتصير موجودة بتبع واسطة معينة تعطيها الوجود. ومن دون وجود تلك الواسطة يكون لظواهر هذا العالم وجود أو لا يكون لها وجود؟ لا يكون لها وجود. قلنا وجودها تابع لمجموعة ظروف، يعني وجودها ليس من ذاتها، ليست هي عين الواقع، إنما تتوفر على الواقع وتتوفر على الوجود بتبع واسطة معينة. ومن دون وجود تلك الواسطة يستحيل أن توجد. بعبارة ثانية العالم الذي نعيش فيه ليس هو عين حقيقة الوجود، وإنما العالم ظل، ها، ظل الوجود، ظل تجلي من تجليات الوجود، أثر من آثار الوجود، شأن من شؤون الوجود. ما يعني أنه لابد أن تكون هناك واقعية هي التي تعطي الوجود لهذا العالم، هي بواسطتها يتوفر الوجود على هذا العالم، هو عين الواقعية، ها؟ والعالم وأجزاء العالم إنما يصير واقعيا بتبع تلك الواقعية، بتبع ذلك الوجود الواقعي الحقيقي اللي وجوده من ذاته. ومن دون تلك الحقيقة، من دون تلك الواسطة، فالعالم وأجزاء تكون ماذا؟ هباء منثورة، تكون عدما، لأن وجودها مو من ذاته، وجودها تبعي بواسطة. إذن تكون النتيجة أن العالم وأجزاء العالم حتى تصير موجودة، حتى تصير واقعية، حتى تصير متحققة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى واقعية تتكئ عليها ويقوم وجودها بتلك الحقيقة التي تتكئ عليها. تلك الواقعية هي واجبة الوجود، هي الوجود الحقيقي، هي الواقعية الحقيقية، هي عين الوجود. فيثبت المطلوب أن هناك واقعية قائمة بذاتها واجبة الوجود، بسببها وبواسطتها تصير هذه الظواهر وهذا العالم موجود. ليش؟ لأنه عرفنا أن هذا العالم وظواهر هذا العالم تقبل عدم أو لا تقبل عدم. تقبل عدم لأنها إنما توجد في ظل مجموعة شروط، ومن دون وجود تلك الشروط تصير موجودة ولا تصير موجودة؟ لا تصير موجودة. يعني وجودها من ذاتها أو ليس من ذاتها؟ لو كان من ذاتها بعد تقبل عدم ولا تقبل عدم؟ لا تقبل عدم. إذا كان وجود الشيء من ذاته يقبل عدم ولا يقبل عدم؟ لا يقبل عدم، وإنما سوف يكون ماذا؟ عين الواقع، عين الإطلاق، عين اللامحدودية، عين السعة، عين الكمال، عين الفعلية، عين الإطلاق. بينما العالم نجده وأجزاء العالم وظواهر العالم تقبل العدم، فيكون وجودها ليس من ذاتها وإنما نابع من واسطة أخرى. تلك الواسطة هي ماذا؟ الحقيقة التي يتكئ عليها وجود العالم، وهي واجبة الوجود ووجودها من ذاتها، وإلا يجري فيها نفس الكلام. هذا هو برهان الصديقين الذي بالصياغة التي طرحها ماذا؟ طرحها صلاح الدين الشيرازي. قال البيان الأول، هذا برهان الصديقين، إن واقعية الوجود التي ليس لدينا أي شك في ثبوتها لا تقبل النفي إطلاقا ولا يحمل عليها العدم. تستطيع أن تحمل العدم على الوجود؟ تستطيع ولا تستطيع أن تحمل عدم على الوجود؟ تقول الوجود عدمه، تستطيع؟ ليش ما تستطيع؟ لأنهما متقابلان، متقابلان لا يثبت أحدهما الآخر، الشيء لا يثبت لمقابله. ها هو متقابلان، تقابل ماذا؟ تقابل نفي، تقابل تنافي، تقابل تناقض. وبعبارة أخرى، واقعية الوجود بدون أي قيد وشرط هي واقعية الوجود، ولا تصير لا واقعية بدون قيد وشرط، تبقى واقعية كما هي. وحيث إن العالم عابر، هذا العالم عابر زائل متحول، يوجد ويعدم فيه الظواهر، عابر من العبور. ألا إنما الدنيا، وهذا الشعر يقول وصف الدنيا، ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أناخ عشيا وهو في الصبح يرحل. يقول الدنيا مثل هذا الخان اللي ينزل به المسافر، كنزل راكب، نزل ما تراكب، يعني راكب يعني مسافر، النازل هو الخان اللي يتوقفون به ماذا؟ المسافرون. يقول الدنيا مثل الخان اللي يتوقف به المسافر، مسافر خب ما يبقى بطول عمره، يبات به ليلته والصبح شنو؟ يتوكل على الله يمشي. أناخ عشيا، أناخ راكبته وراحلته عشيا، ها؟ وهو في الصبح يرحل. الدنيا هم هيك، الدنيا لا تعرف القرار والثبات والاستمرار. الدنيا مثل منزل راكب، مثل منزل المسافر، عشيا ثم ماذا؟ في الصبح يرحل. العالم عابر، وكل جزء من أجزائه يقبل النفي. ولذلك القرآن شو يقول من وصف الجنة عالم الآخرة؟ وأن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، صيغة مبالغة هاي الحيوان ها، من الحياة هي الحياة الحقيقية. أما الدنيا لعب ولهو، مو حياة أصلاً حقيقية، أمر عابر يزول لا يبقى. لا يقبل النفي فهو ليس عين تلك الواقعية التي لا تقبل النفي، بل يتوفر على الواقع بواسطة تلك الواقعية، وبدونها لا يحصل على أي نصيب من الوجود. بل على أننا لا نعني بذلك وحدة الواقعية مع الأشياء. الأشياء يعني شنو؟ يعني الماهيات أو حلولها ونفوذها فيها، أو أن بعض الواقعية ينفصل ويتصل بالأشياء. لا، القصة مو هيك، مو قصة حلول ولا قصة اتحاد ولا قصة انفصال جزء من الواقعية وحلولها بالماهيات المختلفة في هذا العالم، بل نعني أنها نظير النور الذي تضيء به الأجسام المظلمة. هذه الموجودات، هذا العالم بظواهره إنما هو شعاع من تلك الحقيقة، ظل من تلك الحقيقة، تجل من تجليات تلك الحقيقة اللي هي فعلا حقيقة الوجود، وجودها من ذاتها، وتظلم بدونه. من دون تلك الواسطة وتلك الحقيقة ما تصير موجودة، وجودها بتبعي لتلك ماذا؟ الحقيقة، نابع من تلك الحقيقة. وفي نفس الوقت لا يخلو مثال النور هذا عن القصور في بيان المقصود. يبقى المثال ماذا؟ يقرب من جهة ويبعد ماذا؟ من جهة. أهو مثال. وبعبارة أخرى إنه ذاته عين الواقعية، والعالم وأجزاؤه، أيوة أجزاؤه خطأ، الهمزة تقعد على الواو، وأجزاؤه يصبح واقعيا به وبدونه يصبح عدما وفراغا. النتيجة العالم وأجزاء العالم في استقلاله الوجودي وواقعيته يتكئ على واقع هو عين الواقعية، وهو بذاته واقع وليس بسبب شيء آخر. هذا هو البيان الأول أو البرهان الأول المعروف ماذا؟ ببرهان الصديق. البرهان الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله هو المعروف ببرهان ماذا؟ الحدوث والإمكان. حتى يتضح لدينا هذا البرهان وكيفية الاستدلال به على وجود الله سبحانه وتعالى، نجعله في مجموعة من النقاط المتسلسلة. النقطة الأولى، قلنا سابقا العالم بجميع أجزائه وعناصره ومركباته يشكل وحدة واحدة طبيعية شخصية. هل تقدم سابقا العالم واحد بمجموع أجزائه وتراكيبه وعناصره، يشكل ماذا؟ يشكل واحدة. وهذا المعنى، أي أن هذا العالم بظواهره وأجزائه يشكل واحدين، يمكن ملاحظة هذا المعنى والوقوف على هذا المعنى والتأكد من هذا المعنى من خلال الملاحظة الأولية اللي مارسها الإنسان بحياته اليومية، وكذلك من خلال معطيات البحوث العلمية اللي يوما بعد يوم تكشف لنا ماذا عن ترابط هذا العالم وكونه شيئا واحدا. كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم مرتبطة بسائر الظواهر الأخرى فيه، مرتبطة عبر القوانين الحاكمة في هذا العالم. كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم مرتبطة بسائر الظواهر الأخرى بعلاقة التأثير والتأثير المتبادل. ما يمكن أن تأتي إلى ظاهرة من ظواهر هذا العالم وتفصلها عن سائر الظواهر الموجودة في هذا العالم، وإنما مرتبطة بقوانين عامة، قانون العلية والمعلولية، قانون الارتباط اللي مثل قانون الارتباط العام في هذا العالم، عبر القوانين المختلفة كل ظاهرة تؤثر في الظاهرة الأخرى وتتأثر بالظاهرة الأخرى وهكذا. وهذا الارتباط بين أشياء هذا العالم والعلاقة بين أشياء هذا العالم والتأثر والتأثير متبادل وكون أمر واحد، هذا مو شيء موهوم، مو شيء افتراضي، أمر واقعي. يعني من الناحية الواقعية موجودات هذا العالم شبيه مرتبطة عبر نظام العلية وقانون العلية، ويتأثر بعضها بالبعض ويؤثر فيه. هاي نقطة واحدة. نقطة اثنين، هذا العالم الواحد المترابط الأجزاء والعناصر والمركبات، ها؟ هذا العالم الواحد متغير متحول في وجوده. يعني شنو؟ يعني هذا العالم لا يعرف الاستقرار، لا يعرف الثبات، لا يعرف السكون، إنما هو محكوم بقانون الحركة والتغير والسيلان والتحول. كما تضح سابقا في المقالة العاشرة في بعض في بحث ماذا الإمكان الفعلي والقوة الفعل. هذا العالم ماذا؟ محكوم بقانون ماذا؟ قانون الحركة والتكامل والتغير. لا يوجد شيء من موجودات هذا العالم الطبيعي المحسوس الذي نعيش فيه ماذا؟ ثابت، لا يعرف الحركة. كل موجود من موجودات العالم المادي متحرك، سيال، متغير، محكوم بقانون الحركة. وهذا المعنى كون هذا العالم، العالم المادي محكوم بقانون الحركة، هذا أمر مسلم عند الجميع، عند الفيلسوف المادي وعند الفيلسوف الإلهي وعند غير الفلاسفة أيضا من علماء الطبيعيات. هذا مسلم، الكل يتفق على أن العالم شبيه متحول، متغير، متبدل آنا بعد آن. نعم يختلفون تفسير حقيقة الحركة، ولكنهم يتفقون على وجود الحركة. ولذلك يقال أنه خلايا الإنسان شبيه، أصلا هذه الحقائق العلمية ثابتة، خلايا الإنسان كلها ماذا؟ كلها تتبدل، حتى خلايا المخ. زين، إذن العالم شبيه يخرج في حركته من الوجود إلى العدم، هو ماذا؟ ممتزج كما قلنا سابقا بين الوجود والعدم، في صيرورة، في صيرورة، في خروج من وجود إلى من عدم إلى وجود. لأنه قلنا سابقا الحركة شنو تعني؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل ماذا؟ تدريجا. فهو بحركة الجوهرية شبيه يمازج بين الإمكان والفعلية، بين القوة وبين الفعل، بين العدم وبين الوجود. هذا معنى الحركة كما تقدم سابقا، عبارة عن خروج التدريج من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعل. خب، من الواضح وفق قانون العلية، طبعا لما نقول هو متحرك ويخرج من العدم الى الوجود ومن القوه الى الفعليه، يعني شنو؟ يعني ان العالم في كل لحظه يحدث بعد ان لم يكن. اكو حدوث عند ذلك. واضح جدا وفق قانون العليه ان كل حادث وكل موجود بعد عدم يحتاج الى عله او لا يحتاج الى عله. يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ الحادث بعد عدم يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة؟ يحتاج إلى علة. من الواضح ليش يحتاج إلى علة؟ لامتناع ترجح بلا مرجح، هو ممكن الوجود، فكيف حدث إذا لم تكن هناك علة؟ كيف ترجح جانب وجوده على العدم إذا لم تكن هناك علة؟ ترجح بلا مرجح باطل. فما دام هو حادث يعني أكون هناك ماذا؟ يعني هو محتاج إلى العلة حتى يصير ماذا؟ حتى يصير موجودا، حتى يتحقق بعد إن لم يكن موجودا. هاي نقطة ثالثة. نقطة رابعة، أو عفوا نقطة ثانية، نقطة ثالثة الموجود حتى لو لم يكن متغيرا فهو محتاج إلى علة. الآن في النقطة الثانية، بعد ما ثبتنا العالم متغير والتغير يعني حدوث في الحادث يحتاج إلى علة، لأن نقول لا، الموجود حتى إذا لم يكن متغيرا فهو محتاج إلى علة. ليش؟ لأنه لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان، يعني سبق عدمه شبيه وجوده، سبق عدمه وجوده،
وإذا كان الشيء مسبوقا بعدمه فهو يحتاج إلى ماذا؟ يعني حادث، يعني يحتاج إلى علة. بعبارة ثانية، كل ممكن محتاج إلى علة حتى يصير موجودا، سواء كان هذا الممكن متغيرا متحولا أو كان ماذا ثابتا غير متغير غير متحول.
النقطة الرابعة ينتج لنا من ذلك ماذا؟ أن هناك علة وجودية لعالم الوجود خارج عالم الوجود هي التي تعطي الوجود لهذا العالم، هي التي أوجدته بعد أن لم يكن، هي التي توجد الظواهر بعد أن لم تكن موجودة. وهذا العالم بظواهره جميعا سواء كانت ثابتة سواء كانت متحركة تتكئ على تلك الحقيقة، تتكئ على تلك العلة ليثبت المطلوب. أن هناك علة تعطي الوجود لهذا العالم يثبت المطلوب. أما شنو هي حقيقة العلة فهذا في بحث الصفات نثبتها. المهم نسلم أن هناك ماذا؟ أن هناك حقيقة واقعية هي التي تعطي الوجود لهذا العالم الحادث. قال البيان الثاني اللي هو برهان الحدوث. الملاحظة الأولية تثبت والبحث العلمي يقرر أن أجزاء العالم ذات ارتباط وجودي بعضها مع بعض، ولا ينحصر هذا الارتباط بين مجموعة خاصة من أجزاء العالم، بل إذا دققنا في أي موضع وتقدمنا في التحقيق يتجلى هذا الارتباط أمامنا ويستحكم. وحتى أولئك الذين يتشبثون بقانون التبعية للمحيط فرارا من إثبات الغاية والغرض في الوجود، هذا سابقا استعرضنا قلنا الظواهر محكومة لقانون ماذا؟ البيئة والمحيط اللي يعيش به الإنسان، وليس محكوما بقانون ماذا؟ الغاية والهدفية في وجوده. لم يجدوا مفرا من إثبات ارتباط أجزاء العالم. هم نفسهم قالوا ماذا؟ قالوا التأثير ليس أحاديا وإنما تأثير ثنائي. يعني شنو؟ يعني كل ظاهرة تؤثر في الظاهرة الأخرى وتتأثر بها، وليس تأثر فقط من جانب واحد. وهذا الارتباط ليس وهميا وخياليا، بل ارتباط واقعي ومستقل عن أذهاننا، ارتباط واقعي حقيقي له ما بإزاء بالخارج، مو أمر ذهننا يصطنعه. وجراؤه أيضا ماذا؟ تقعد على الواو الهمزة. وجراؤه يضحى العالم بأجزائه واحدا خارجيا، وهذا الواحد الخارجي، هاي نقطة ثانية، هاي النقطة الأولى الملاحظة الأولى، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذا الواحد الخارجي متغير ومتحول في وجوده، أي يقبل الوجود بعد العدم. هذا ملاحظ في مسألة أي شجرة من الأشجار، أي ثمرة من الثمار، من معدوم إلى ماذا؟ إلى موجود، ثم تتحول إلى ظاهرة أخرى وهكذا. يعني شنو؟ وجود بعده إن لم تكن، لأننا حينما نسلك أي طريق في حساب حوادث العالم سوف نصل في النهاية إلى الحركة العامة، حركة الوضعية، حركة المكانية، حركة الجوهرية وما أشبه سائر الحركات الأخرى. والحركة كما تقدم وجود بعد العدم، يخرج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، يعني وجود بعد عدم، ووجود مخلوط بالعدم كما تقدم في المقالة العاشرة. وعلى أساس قانون العلة والمعلول فكل موجود حادث يتطلب علة لوجوده. ثلاثة، وإذا لم نفرض أي نفرض أجزاء العالم أو بعضها متغيرة، لا مفر لنا أيضا من إثبات علة وجود الله. حتى لو قلنا مو متغيرة ثابتة، أيضا لا بد لها من علة. ليش؟ لأننا أثبتنا في المقالة التاسعة أن كل موجود ممكن حتى وإن لم يكن متغيرا يحتاج إلى علة لوجوده. علة أو مناط الاحتياج إلى العلة ليس كونه متغيرا حتى يقال مثلا هذا الموجود مو متغير فما يحتاج إلى علة، لا، علة الاحتياج إلى العلة كما تقدم على نظرية هو الحدوث، وعلى نظرية هو الإمكان. بما أنه موجود ممكن فهو يحتاج إلى علة، سواء كان متغيرا متحركا أو لم يكن متغيرا متحركا. النتيجة هناك علة وجودية لعالم الوجود خارج ذاته. هسه شنو طبيعة هاي العلة؟ شنو صفات هاي العلة؟ هاي العلة واحدة لو متعددة؟ هذا يأتي في بحث ماذا؟ في بحث توحيد الذات وبحث الصفات. زين، بعد هذين البرهانين لدينا مجموعة من الاستنتاجات والتعقيبات يأتي الحديث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.